إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شباب الأمة، عصب الحياة وقوام المجتمع، فبصلاح هذا النشء تصلح الأمة، وبفساده وسوء تربيته يعم الفساد الناس أجمعين. أيها الإخوة، مرحلة الشباب من أعظم المراحل شأنا. لماذا؟ لما يتمتع بالشاب من قوة وذكاء وصبر وتحمل، من قوة وذكاء وصبر وتحمل. ولهذا أمر الشارع بالاهتمام بالشباب وتهيئتهم لتحمل مسؤوليتهم ورسالتهم في هذه الحياة. وإن الاعتناء بالشباب وتربيتهم مسلك الأخيار وطريق وخلق الأبرار من هذه الأمة، وإن تضييعهم وإهمالهم خطر عظيم، فالأمة تفسد بفساد أجيالها، وما يتمكن الأعداء منها إلا بالتأثير على صغارها ونشئها. أيها المسلم، وإن الاهتمام بتربية الشباب وصلاح قلوبهم خلق أنبياء الله المرسلين. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فسأل الله أن يجنبه وابنه عباد الأصنام، مع أنه مكسر أصنام والداعي إلى توحيد الله جل وعلا، لكن من باب التجرع إلى الله والالتجاء إليه وعدم الثقة بالنفس، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أيها المسلم، إن الإسلام اهتم بشأن الشباب وأرشد الأمة إلى المحافظة على هذا النشأ وإعداد الإعداد الصالح لتحمل أمور مسؤوليته، وليعرف وظيفته وشأنه، وليسعى فيما يصلح دينه ودنياه. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأحاطه بثلة من الشباب الأخيار الذين كانوا في أول أعمالهم، لكنهم فئة ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته والوقوف معه بكل ما يملكون. فكان الصديق رضي الله عنه أفضل خلق الله بعد الأنبياء، إذ ذاك في 37 من عمره يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه في 41 من عمره، وكان عثمان في 45 من عمره، وعلي أصغر من ذلك. كل هؤلاء كانوا أهل خير وصلاح ونصر لهذا الدين، فانتصر هذا الدين إلا على سواعد فئة من شباب الأمة ضحوا بكل غالي ونفيس، لم تخدعهم الدنيا ولا وزاراتها ولا البعد والباطل، بل أخلصوا لله في دينهم وحملوا هم هذه الدعوة الإسلامية، فأصلح الله بهم البلاد والعباد. أيها المسلم، إن الشريعة وضعت أسسا لتربية هذا النشء وإعداد الإعداد الصالح، فمن ذلك أولا الاهتمام بشأن العقيدة وإصلاحها في نفوس شبابنا. ولهذا شرع لنا عند تسمية المولود في أول أمره أن نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى، لتكون كلمة التوحيد وتعظيم الرب أول شيء يضرب الإنسان شبابنا، فإذا أذني بالدنيا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأقيم اليسرى، كان التوحيد أول شيء يضرب سمع هذا الشباب المسلم لينشأ معظما للخير، وبعد نموه وقربه وفهمه وإدراكه يؤمر بتوحيد الله وإخلاص الدين لله. اسمع إلى لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يحذره من الشرك بالله ويخبره بأن الشرك ظلم وأن هذا الظلم عظيم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك بالله الذي عبد غير الله وذبح لغير الله وتعلق قلبه بغير الله أتى بأعظم الظلم وأكبره وأشده، لأن العبادة بجميع أنواعها حق لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أتى بأعظم الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه ابن عباس بصغره قائلا له: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نربي في نفوس أبنائنا محبة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده، لأن محبته أصل الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقوم النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال له عمر: يا رسول الله إني أحبك فوق محبة الأهل والولد والمال إلا نفسي. قال: لا يا عمر. قال عمر: أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هكذا نربي أبناءنا على هذه العقيدة الصحيحة لينشأوا شبابا صالحا معظم ربهم معظم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن أسس تربية الشباب أيضا أمرهم بالفرائض الإسلام وحثهم عليها وترغيبهم فيها لينشأوا محبين لهذا الدين لهذه الطاعات والأعمال الصالحة. اسمع لقمان عليه السلام ينصر يعظ ابنه يقول: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. يا بني أقم الصلاة أمره بإقام الصلاة والمحافظة عليها، لأنها عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام. أمره بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليتحلى بالفضائل والأخلاق الكريمة، فيأمر بكل خير وينهى عن كل شر، وحذره من الكبر والطغيان والتعاظم. كل هذه تربية للنشء في أول أمرهم لينشأوا معظم الخير، ينشأوا قد أموا على الخير والصلاح والتقى. ومن أسس تربية الشباب أيضا تأخذ دعوتهم إلى الأخلاق الفاضلة عموما، ومن أعظم الأخلاق تقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية، فإن من اتقى الله وراقبه بكل أحواله كلها عاش سعيدا طيبا. قال: عاش سعيدا طيبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على هذه الأخلاق الكريمة، فيوصي معاذ بن جبل قائلا له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فقال له: اتق الله حيثما كنت، اتق الله أينما كنت، وفي أي عمل كنت، وفي أي مكان كنت، سرا وعلانية في كل أحوالك اجعل تقوى الله نصب عينيك في كل تصرفاتك. وإذا وأتبع السيئة بالعمل بالحسنة تمحوها، لأن الحسنة بالسيئات، وخالق الناس بخلق حسن. فأرشده إلى كيف يفهم مع ربه ومع نفسه ومع عباد الله. هذه الأخلاق الكريمة دعوة إلى خلق التقوى والإيمان ومراقبة الله جل وعلا. جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أستأنف الزنا، أستأنف الزنا، اسمع نذير. فالنبي الصادق دعوه ثم دعوه فقال: يا هذا، أترى الزنا لأمك؟ قال: لا. قال لأختي؟ قال: لا. قال لابنتي؟ قال: لا. قال لعمتي؟ قال: لا. قال لخالي؟ قال: لا. قال: فإن الناس لا يرضونه لأنفسهم وزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم ضرب يده صدره بيده وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، واللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحفظ فرجه. قال: فما هم بمعصية بعد ذلك. يا أيها الإخوة، نربي أبنائنا على القيم والفضائل ونحليهم بالأخلاق الفاضلة، فمن ذلكم الآداب الحسنة، أن نلزمهم بآداب الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم أكل عمرو بن سلمة على صفيص معه ومعه، وكان يد طلحة، وكان يد عمرو تطيش بالصحبة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. قال عمرو: فماذا تلك أكلتي حتى اليوم؟ ورباهم صلى الله عليه وسلم في اللباس، فحذر الذكور من لبس الذهب والحرير، وحذر من إسبال الثياب، ونهى عن التشبه بالآخرين في كل شؤون حياتهم. ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى تقوى الله في أحوالهم كلها. أيها الشاب المسلم، إن أوزة تربية الشباب على الأخلاق والكرامة والفضيلة أمر مطلوب منا، لينشأ النشأ منا على الأخلاق والقيم والفضائل. ومن أوزة تربية الشباب أيضا تربية علمية، بأن نحثهم على العلم ونرغبهم فيه، لا سيما العلم الشرعي الذي يتوقف أمور دينهم عليها. فلا بد من العلم، فإن العلم شرف لشبابنا وعزة وكرامة لهم. وإن الجهل والإعراض والتسكع في الطرقات من أعظم الأضرار والمفاسد. فلا بد من العلم شبابنا من المياه العلمية، أي علما ومعرفة، فإن العلم شرف لأهله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلوم الشريعة التي يعرفون بها أحكام صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم، كل ذلك أمور مهمة لا بد من تعلمها. وكل علم ناب الأمة ترتقي به درجات وتستغني به عن غيرها، وتبصر أبناءها فيما يعود عليهم بالخير والنفع، تلك أمور مهمة. ومن تربية الشباب أيضا أن ندربهم على الحقوق العامة، بأن يعرف الشاب حق أبويه بالبر والإحسان، وحق الجار بالإكرام، وحق الرحيم بالصلة، وحق العموم بالصدق والأمانة والوفاء. من حقوقهم علينا أيضا وتربيتهم أن يعتنوا بأبنائه في كل أحواله، وأن تقوى الصلة بينه وبينهم، وأن يعودهم على الثقة بأنفسهم وأداء الأمانة، ويترقى بهم شيئا فشيئا لكي يطمئن على أمانتهم وصحة سلوكهم. فإن هذا النشأ إذا لم يعتن الآباء بهم ضروا وضاعوا عن الحق. فلا بد للآباء من العناد بهذا النشء وتعويدهم على الأمانة وإعطاء شيئا من الثقة فيما بينه وبينهم تربية صالحة في الحديث ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. فالأدب الحسن والتعليم والتربية لا يكون من رفع الصوت ولا بالضجر ولا بالضرب ولا بالتكتم ولا بالانقباض عنهم، وإنما يكون بالتوجيه والتربية الحسنة وقوة الاتصال بينه وبينهم ليطمئن على صلاحهم واستقامتهم وتحمله مسؤولية بعده. فإنك أيها الأبوك راح عنهم وتارك ولابد، فلا بد أن تتركهم على خير وخلق قويم وطريقة طيبة وصراط مستقيم. هذا الواجب عليك. فالأدب الحسن والتربية الصالحة من خير ما يمنح الأب لأبنائه. ومن أسر تربية الإسلام أيضا أنه حفظ لأنه اهتم بصحة الأبدان وسلامتها من جميع الأمراض والحث على ما يقوي الجسد ويعينه على تحمل المسؤولية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وحثهم صلى الله عليه وسلم على الرماية والعدو وكل تربية تقوي الابن وتعينه على القوة والنشاط. فقال: لا سبق إلى عوض إلا في نصل وخف وحابل. يعني بذلك أن الخيل والإبل والرمي في أرياحهم كان من أهم الأمور. إذن فكل تربية فكل علم نافع وكل تربية للبدن تعيد قوته ونشاطه ويصبح الشاب ذا قوة وبدنية سليمة متهيئ للدفاع عن نفسه وصد من العدوان عليه. تربية بدنية نافعة من الرماية والعدو والسباحة والسباق وكل أمر نافع، كل هذا مما حث الإسلام عليه ليحفظ للشباب قوتهم ونشاطهم، وليكن الشباب المسلم ذا وعي وصحة بدنية عقلية وبدنية وتربية صالحة. كل هذه أمور اهتم الإسلام بها واعتنى بها. فلنكن أيها الإخوة على منهج من ديننا، لأن تربية نشئنا وتعويل بالخير وحماية أعراضهم وأخلاقهم من السوء أمور مطلوبة منا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هكذا يأمر ربنا أن نقي أنفسنا النار وأن نقي أبناءنا النار بتعليمهم وتوجيههم. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. علمنا اهتمام الإسلام الشباب والنشأ والاهتمام تربيتهم والأسس العظيمة التي جعلها لبناء هذا الشباب وإصلاحه في الحاضر والمستقبل أسباب يجب أن نأخذ بها، والتوفيق بيد الله جل وعلا. أيها الإخوة، إن هناك مفهوما خاطئا لدى أعداء الإسلام في تربية النشء. أعداء الإسلام يرون أن أن ما بين البلوغ إلى السن 22 أو 24 من عمر الشاب مرحلة يجب أن يعطى فيها الشاب حريته، يجب أن يعطي الشاب في حريته يفعل ما يشاء ويعمل ما يشاء، وترفع التكاليف عنه بدعوى المراهقة، وأن هذه المراهقة لا يصل الشاب عما عمل من فواحش ومنكرات وظلم وعدوان وتصرفات خاطئة بدعوى أن هذه مرحلة المراهقة. وتلك أمور تخالف شرع الله، فشريعة الإسلام جعلت البلوغ حداً لانتقال من دور الطفولة إلى دور الرشد، وأن هذا البالغ يكون مكلفاً يتحمل مسؤوليته ويحاسب عن أخطائه ويهيئ المسؤولية. فإذا ترك الشاب يعمل ما يشاء إلى أن يمضي أقدان أو أقدان ونصف من حياته، ربما تكون هذه الأخلاق السيئة راسبة في ذهنه لا يستطيع التخلص منها، فإن من نشأ على شيء شب عليه وشاب عليه. فهؤلاء الذين ينادون بأن الشباب يعطى حرية في هذه المرحلة من عمره ما بين البلوغ إلى الرابع من عمره، يعطى حرية تقتضي التكاليف عنه، يعمل ما يشاء ويفعل ما يشاء ويصرف كيف يشاء بلا خجل ولا حياء، هذا أمر مخالف شرع الله. ولقد حملنا التاريخ صورا حية من التضحية والجهاد والعلم في أبناء الأمة الإسلامية. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بكيان الصغار كانوا يتسابقون لميدان القتال. عبد الله بن عمر يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13 فأجازني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وهكذا كانوا يتسابقون في فعل الخير. فأسامة بن زيد وزيد بن ثابت لم يجدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لصغر سنهم، فهؤلاء لم يربوا هذه التربية العظيمة. فأعطى التضحية والجهاد في سبيل الله وحمل رسالة الإسلام أعظم أمورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم كون جيشا في آخر حياته لغزو الروم، وجعل قيادته بيد أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال الناس ما قالوا، فخطبني وقال: وأيم الله إنه لخليق من إمارة، إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارته قبله، وإنه لأيم الله لخليق من إمارة. فلما كان هذا الجيش يشتمل على أبي بكر الصديق وعمر وعثمان كلهم تحت قيادة أسامة بن زيد، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف الصديق عن هذا الجيش لتحمل مسؤوليه الامه. ثم طلب من اسامه ان يبقي عمر عنده ليعينه على مهمته. المهم ان هؤلاء النشوه والشباب الاخيار كانوا صلحاء اتقياء ربوا تربيه صالحه، حملوا في اول شبابهم المسؤوليه المهمه بالدعوه الى الله وفتح البلاد وقياده الجيوش، ذلك ان ربوا تربيه صالحة وأخلاقا فاضلة، تغضوا على كل خلق كريم. إن العناد بهذا النشء وتدريبه على الخير حثنا حث الإسلام على أن نزوجه بأول أمره. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويشجع هذا الشاب المستقيم فيقول: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شابا نجا بعباد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك كله. ويقول: لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. فلنهتم بشبابنا ونور تربية صالحة، ولتكن صلتنا بهم أيها الآباء صلة قوية من الصغر، وحبة ومودة وتربية وتوجيه، لا تشمل ولا غضب ولا صراخ ولكن أدب وتعليم ورفق وإيصال خير لهم وتهيئة مستقبلهم وإعطاء شيء من الثقة ليكونوا على مستوى الأمانة والمسؤولية وتربية الخير والطاعة وإبعادهم عن مجالس السوء ودعاة الفساد والرذيلة إبعادهم عن مجالس السوء ودعاة الرذيلة أولئك الذين يسعون في إفساد الشباب وحثهم على المخدرات والمسكرات والعمل السيء والفوضى والسرقة وكل خلق رذيل إن هذه المجالس السيئة تلعو شبابنا تفسد عقولهم ودينهم تربيهم على السرقة والخيانة وبيع المخدرات وترويج الأباطيل. أيها الآباء والأمهات، أيها المعلمون والمعلمات، أبناؤنا وفتياننا وفتياتنا أمانة في أعناقنا، فلنتقي الله في التوجيه والتعليم والنص والأخذ بما يسعد. أيها رجال الإعلام، إن الإعلام اليوم في كثير من مواقعه ضرع الأمة على أخلاق على عقيدتها وعلى أخلاقها وعلى قيمها. إنها حملات مسعورة، ولا شك أننا عاجزون عن مكافحتها أو إغلاقها، لكن مهمتنا أن يكون تربية وتوجيه وعناية وإرشاد أبنائنا وبناتنا وحثا لهم على الخير وإبانة المواقع السيئة المنحرفة وما فيها من الضرر ليتجنبوها وليكونوا على وعي من دينهم، لأن هذه المواقع تبث سموما قاتلة تنشر الرذيلة وتحارب الفضيلة وتدعو إلى الأخلاق السيئة. فعلى المسلم جميعا أن تقوى الله بأنفسهم وأن يهتموا شبابهم وأن يسمعوا منهم ما لديهم وما تأثروا به من هذه الأخلاق السيئة ليعالجوا بوقته ويجسدوه قبل تمكنه من نفوسهم. إذا سمع شبابنا يقولون أقوالا سيئة عن بعض تلك المواقع فلنبادر بالإصلاح والتوجيه والأخذ على أيديهم بكل خير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد الحسن تمرة قد ألقاها بذي، فقال كخل حتى ألقاها، وقال نحن أهل بيت لا تحل الصدقة، فلا بد أن ننشئ النشر على الخير والتقوى. وكلما شعرنا أنهم تأثروا ببعض المواقع السيئة فلنوضح لهم أضرارها ومفاسدها ومساوئها وأنها لا خير وإنما تريد الإضلال والإفساد. حمى الله الجميع من كل سوء وحفظنا وإياكم بالإسلام وأصلح ذرياتنا ورزقنا والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم سدده في أقواله وأعماله وامنحه الصحة والسلامة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك على نفسه وعلى مسلم اللهم أعنه على كل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أهله سلمان بن عز كل خير، فديه في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.